ما في تشكيك، هذا شيء واضح أمامك. أما الشبهة وهي أن ظنهم أن في القطع نفي لتغيير قدرة الله، نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، هذا لا وجه لذلك. ما في نفي لقدرة الله لتغيير ذلك، الله على كل شيء قدير. المسلم يعتقد هذا. المؤلف رحمه الله يقول: شيخه ماذا؟ هو عثمان المرزوق من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، يعني يخطأ ويصيب، تعرض وقوله على الكتاب والسنة، ما وافقها قبل وما خالفها رد. وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. إذا قال عثمان المرزوق قولا يخالف قول الشافعي ويخالف قول أحمد يخالف قول الأئمة يخالف قول الإمام الشافعي يخالف قول الإمام أحمد، فإنه يقدم قولهما قول الإمامين على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. إذا دل الكتاب والسنة على قول الأئمة فلا يؤخذ بقول عثمان المرزوق ولا غيره، ولا شك أن أقوال الأئمة مقدمة على قول عثمان المرزوق وغيره، لا سيما مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. والدليل من الكتاب والسنة هو الحاكم على كل أحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاكمان على كل أحد، من الصحابة ومن غيرهم. ولهذا إذا اختلف الصحابة في مسألة فإنه يرجع إلى النصوص، يرجع إلى النصوص، يرجع إلى قواعد الشريعة وأدلتها. فالكتاب والسنة هما الوحيان المعصومان من الخطأ، والكتاب والسنة أوجب الله على هذه الأمة تحكيمهما والعمل بما فيهما والتحاكم إليهما. فإذا قال عثمان المرزوق أو غيره قولا يخالف قول الأئمة مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة فلا يقبل قوله، يرد، فيقدم قول الأئمة الذي يوافق الكتاب والسنة. فكيف، يقول المؤلف، فكيف إذا كان القول، يعني الذي قاله هؤلاء المنتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق، مخالفا لقوله ولقول الأئمة والكتاب والسنة؟ إذا قال عثمان المرزوق قولا يخالف قول الأئمة الذي هو يوافق الكتاب والسنة، يترك قول عثمان المرزوق ويؤخذ بقول الأئمة الذي يوافق الكتاب والسنة. فكيف إذا كان القول الذي قاله هؤلاء يخالف الكتاب والسنة ويخالف قول الأئمة ويخالف قول عثمان المرزوق أيضا، فمن باب أولى يترك. ولهذا قال المؤلف: فكيف إذا كان القول، يعني الذي قاله هؤلاء المنتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق، مخالفا لقوله، لقول الشيخ عثمان المرزوق ولقول الأئمة وللكتاب والسنة، من باب أولى يترك. وهو هذا القول، وقولهم لا نقطع، لا نقول قطعا، وقولهم نشهد ولا نقطع، أو لا نقول قطعا في الأشياء الموجودة الواقعة كالسماء والأرض والبحار والأشجار والنبات، فيقول نقول هذه سماء ولا نقطع بأنها سماء، هذه أرض ولا نقطع بأنها أرض، هذه بحار ولا نشهد بأنها بحار، هذه أشجار ولا نشهد بأنها أشجار ولا نقطع بأنها أشجار، هذه نبات ولا نقطع بأنها نبات. هذا غلط، نقطع، ما في إشكال أمامك، نقطع بأن هذه سماء ونقطع بأن هذه أرض ونقطع بأن هذه أشجار ونقطع بأن هذه نبات، ولا إشكال في ذلك. فهذا القول الذي قاله هذا باطل، مخالف للكتاب والسنة، ومخالف لأقوال الأئمة، ومخالف لقول شيخهم الذي ينتسبون إليه. هذا معنى قول الأئمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال: إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، لما كان عليه عثمان بن مرزوق شيخهم، وهو، يعني عثمان بن مرزوق، منتسب إلى مذهب أحمد، وكان، يعني عثمان بن مرزوق، من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي. وهؤلاء، يعني أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد، بل ولسائر الأئمة، يعني هؤلاء الجماعة الذين ينتسبون إلى عثمان بن مرزوق، ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد، بل ولسائر الأئمة. وشيخهم هذا، يعني عثمان بن مرزوق، من شيوخ العلم والدين، له أسوة أمثاله، يعني أسوة أمثاله أنه يؤخذ من قوله ويرد، فما كان لأنه يخطئ ويصيب، تعرض القول على الكتاب والسنة، فما وافقها قبل وما خالفها رد. قال: وإذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، إذا قال قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، يعني إذا قال شيخهم هذا قولا قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة. لا شك أنه قدم قولهما على قوله، على إذا كان قول الأئمة يوافق الكتاب والسنة، وقول الأئمة لا شك أنه أقرب إلى الصواب من قوله، حتى ولو كانت المسألة فيها اجتهاد، لو كانت المسألة اجتهادية وليس فيها نص، فقول الأئمة مقدم على قول غيرهم. فكيف إذا كان قول الأئمة موافق للكتاب والسنة؟ قال المؤلف رحمه الله ممثلا، قال وذلك مثل قولهم ولا نقول قطعا. هذا مثال لأي شيء، مثال قولهم المخالف لقول عثمان بن مرزوق ولقول الأئمة والكتاب والسنة ولا نقول قطعا، يعني نقول هذا موجود ولا نقول قطعا للشيء الذي أمامهم، الشيء المعلوم وجوده يقول هذا موجود ولا نقول قطعا، ونقول نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع. وهذا معنى خلل في العقيدة، كيف نقول نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع؟ كيف ما تقطعون بأن محمد رسول الله؟ يعني تترددون، هذا معناها ما صح الإيمان. إذا قال أحدهم نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع، إذا لا يجزم، من لم يجزم بأن محمد رسول الله لم يؤمن به، لم يشهد أن محمد رسول الله. لا بد أن تشهد أن محمد رسول الله وتقطع وتجزم وتتيقن أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي رسول الله، فمن شك وتردد فليس بمؤمن. هذا خلل في العقيدة، هذا المثال الذي ذكره. أما غيره كقولهم إن السماء فوقنا ولا نقطع، كذلك هذا خلل، لا شك أن هذا خلل في تصورهم، لكن كونهم يقولون نشهد أن محمد رسول ولا نقطع، هذا خلل في العقيدة، خلل في الاعتقاد. لا بد من القطع والجزم واليقين بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمد رسول الله، لأنهما أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فمن شك أو تردد، من لم يجزم أو شك أو تردد بالشهادتين أو إحداهما فليس بمؤمن، لم يصح له دين ولا إيمان. ومن هنا يتبين خطر هذه البدعة، لأنها قد توصل إلى الكفر إذا كان لا يشهدون أن أو لا يقطع الواحد منهم، لا يقطع يقول نشهد أن محمد رسول الله ولا نقطع، معناه لا نتيقن، فهذا خلل في أصل الإيمان. ومن الأمثلة قال المؤلف ونقول، يعني من أمثلة أقوالهم، ونقول إن السماء فوقنا ولا نقطع، إن السماء فوقنا ولا نقطع، كيف ما تقطعون؟ يعني كانوا يشككون في الشيء المحسوس، الشيء الواقع الذي لا إشكال فيه. وكما سبق شبهتهم يقولون إن القطع، يعني ظنوا أن في القطع نفي لقدرة الله على تغيير ذلك، وهذه الشبهة لا وجه لها، ليس في القطع نفي لقدرة غير الله، أن تقطع بشيء أمامك موجود، تجزم بشيء أمامك موجود، أما قدرة الله فلا شك، كل مسلم يعتقد أن الله على كل شيء قدير، المسلم يعتقد أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا إشكال في هذا، فلا وجه لهذا لنفي القطع ولا وجه لهذه الشبهة. يقول المؤلف ويروون أثرا عن علي رضي الله عنه، وبعضهم يرفعه أنه قال لا تقل قطعا، يعني يروون أثر، يعني يتعلقون بهذا الأثر المروي عن علي رضي الله عنه، بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقل قطعا. قال المؤلف رحمه الله وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، هذا الأثر من الكذب المفترى على علي رضي الله عنه، ورفعه إلى النبي أشد افتراء، فلا يمكن أن يقول علي رضي الله عنه للشيء الموجود لا تقل قطعا، ولا يمكن أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء الموجود لا تقل قطعا، لا يمكن هذا أبدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله ولم يكن شيخهم يقول هذا، لم يكن شيخهم عثمان المرزوق أيضا يقول هذا، فهذا من الأشياء التي خالفوا فيها إمامهم مع أنهم ينتسبون إليه، كما قال المؤلف رحمه الله إنهم ينتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه والمخالفة لما عليه الأئمة ومخالفة للكتاب والسنة. فلا شك أن هذا القول قول بأن لا نقطع بعدم القطع بالأشياء الموجودة الثابتة أن هذا مخالف لما عليه الأئمة ومخالف الكتاب والسنة، الإنسان يجزم بالشيء الموجود أمامه يجزم ولا يشك وليس عنده شك في هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكن شيخهم يعني عثمان المرزوق يقول هذا، بل قال بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته. يبين المؤلف رحمه أن هذه البدعة أحدثها بعض أصحاب عثمان المرزوق بعد موته بعد وفاته، أحدثوا هذه البدعة، وهذا يدل على أنهم تجرعوا على هذه البدعة بعد موته، لأنه لو كان حيا لأنكر عليهم فلما مات وتوفي أحدثوا هذه البدعة. يقول المؤلف رحمه الله وإذا قيل لواحد منهم ألا تقطع، يعني ألا تجزم، فتقول مثلا هذه فرس قطعا، هذا ثوب قطعا، هذا كتاب قطعا، اجزم. قال المؤلف رحمه الله إذا قيل لواحد منهم ألا تقطع، تقطع بأن هذا كتاب، هذا فرس، هذا آدمي، هذا حيوان، هذه سماء، هذه أرض، ماذا يجيبك؟ يقول إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس. أنا أقول هذه فرس ولا أقول قطع، لأن الله قادر على أن يغير هذه الفرس، فيظن أنه إذا قال قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك. هذه الشبهة، هذه شبهتهم، شبهتهم أنه إذا قيل له ألا تقطع ألا تجزم بأن هذه فرس، قال إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس، فيظن في قراءة نفسه أنه إذا قال هذه فرس قطعا أنه نفي لقدرة الله على تغيير ذلك. وهذا لا شك أن هذا أمر باطل، هذا باطل. ولهذا رد المؤلف رحمه الله عليه قال وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطعا في هذه الحال والله قادر على أن يغيرها، لا شك أن هذا جهل، هذا جهل، وهذا أيضا نقص وضعف في العقل، لأن هذه الفرس أمامك فرس قطعا ما في إشكال فيه، في هذه الحال أمامك فرس، أما كون الله قادر على أن يغيرها هذا لا إشكال فيه، الله قادر على كل شيء. فإذا كان الله قادر على أن يغير هذه الفرس لا يمنع من الجزم والقطع بأنها فرس. وبهذا يتبين أن هذه البدعة بدعة شنيعة قد تؤدي إلى الكفر، لا سيما المثال الذي مثل المؤلف من قوله نقول أشهد أن محمد رسول الله لا نقطع، لأن الذي لا يقطع ولا يجزم بأن محمد رسول الله ما عنده شك في أصل إيمانه وفي توحيده، وأيضا تدل على ضعف عقل، تدل على ضعف عقلها وعقول هؤلاء، عندهم ضعف في عقولهم، كيف يكون شيء أمامه ثابت ويقول ما أجزم بأن هذا الشيء الموجود موجود قطعا؟ كيف تشكك في تصورك، تشكك في ما هو أمامك؟ هذا شيء واضح أمامك لا إشكال فيه، فلا تشكك في الأمر الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. وأما هذه الشبهة كما بين المؤلف رحمه الله تدل على جهلهم وضعف تصورهم، فلهذا قالوا هذه المقالة واستندوا إلى هذه الشبهة التي هي ناشئة عن الجهل وضعف العقل. نعم.
وأصل شبهة هؤلاء أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، وكانت ثغور الشام مثل عسقلان قد سكنها محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري وهو صاحب الثوري، وكان شديدا على المرجئة، وكان يرى الاستثناء في الإيمان كشيخه الثوري وغيره من السلف. والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية ويقولون من يستثني فهو شكاك، ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال، فإن الاستثناء له وجه صحيح، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات، ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن. ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب. وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟ فقال: نعم. فقيل له: أنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية. ومن استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن. ومن جزم بما يعلمه أيضا في نفسه من التصديق فهو مصيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأصل شبهة هؤلاء أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان. الإشارة في قول المؤلف أصل شبهة هؤلاء إلى المرازقة، والمرازقة كما سبق في الحلقة الماضية جماعات وطائفة ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق، والشيخ عثمان بن مرزوق ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد، وهو من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن الفرج الشيرازي الذين ينتسبون إلى الشافعي. والمرازقة الذين ينتسبون إلى الشيخ عثمان المرزوق يقولون أقوالا تخالف ما عليه الأئمة، ما عليه الشافعي وأحمد، وتخالف الكتاب والسنة، وتخالف ما عليه شيخهم الذي ينتسبون إليه، وهو أنهم يمتنعون من القول لما يعلم أنه موجود بالقول بأنه موجود قطعا، يمتنعون أن يقولوا هذا موجود قطعا. يقول فيقولون، يقول أحدهم: إن السماء فوقنا ولا نقطع، الأرض تحتنا ولا نقطع، هذه فرس ولا نقطع، هذا كتاب ولا نقطع. وشبهتهم كما سبق في الحلقة السابقة أنهم يظنون أنه إنه إذا قالوا قطعا أن هذا فيه نفي لقدرة الله على تغييره، على تغيير ذلك. يقول: لو قلنا قطعا، هذه السماء فوقنا قطعا، الأرض تحتنا قطعا، هذه فرس قطعا، لكان في ذلك نفي لقدرة الله على تغيير ذلك. فقد رد عليهم المؤلف رحمه الله بأن هذا يدل على جهلهم وضعف عقولهم، فإن هذا الشيء الموجود أمامهم مقطوع به. إن هذه الفرس قطعا فرس قطعا، هذه السماء سماء قطعا، والله قادر على أن يغيرها. وسبق أن هذا يدل أيضا على ضعف عقولهم وتصورهم. المؤلف رحمه الله هنا بيّن أصل شبهة هؤلاء المرازقة، فقال: أصل شبهة هؤلاء المرازقة أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله. يعني فلما كان السلف يستثنون في الإيمان، كأن هؤلاء المرازقة ظنوا أنه ينبغي أن لا يجزم في الأشياء، في كل شيء، في كل شيء لا يكون هناك جزم، بل يكون هناك تردد أو شبه استثناء. يعني فكان هؤلاء يعني لما علموا أن السلف يستثنون في الإيمان فيقول واحد: أنا مؤمن إن شاء الله، نشأ من ذلك عدم قطعهم في الأشياء، فقالوا: لا نقول إن هذا موجود قطعا، ولا نقول إن هذه السماء فوقنا ونقطع، لأن الله قادر على أن يغيرها. المؤلف رحمه الله يقول إن ثغور الشام مثل عسقلان قد سكنها محمد بن يوسف الريابي شيخ البخاري وصاحب الثوري، وكان شديد على المرجعة، والمرجعة يمنعون الاستثناء في الإيمان، ويقولون يمنعون الاستثناء في الإيمان، يقول: من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك في إيمانه، حتى إنهم سموا أهل السنة الشكاكة الذين يستثنون، لأن المرجعة يرون أن الإيمان مجرد التصديق في القلب. يقولون: أنت تعلم من نفسك أنك مصدق، فكيف تستثني تقول إن شاء الله وأن تعلم من نفسك تشك في إيمانك؟ اجزم بأنك مؤمن. يقول: أنا مؤمن، جزم، لا تقول إن شاء الله. أما أهل السنة والجماعة، أو جمهور أهل السنة والجماعة، هم يستثنون لأنهم يرون ويعتقدون أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل الإيمان متعدد، يكون الإيمان يكون من التصديق في القلب ومن أعمال القلوب الداخلة في مسمى الإيمان، كالخوف والرجاء والمحبة والصدق والخشية والرغبة والرهبة والإخلاص. ويرون أيضا أن أقوال اللسان داخلة في مسمى الإيمان، ويرون أيضا ويعتقدون أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، كل الواجبات داخلة في مسمى الإيمان، فلا بد للمسلم فعله، وكل المحرمات تركها داخل مسمى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية البخاري 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فإذا كان الإيمان 74 يزيد على 70، بل بضع من 3 إلى 9، إذن متعدد. وإذا كان الإيمان متعدد فالإنسان لا يجزم بأنه أدم عليه، الإيمان الإنسان لا يجزم بأنه أدم عليه، ولا يزكي نفسه، بل يزري على نفسه ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله، فتكون المشيئة راجعة إلى أعمال الإيمان. فالمشيئة راجعة إلى أعمال الإيمان فهي متعددة. فلهذا أهل السنة والجماعة، جمهور أهل السنة والجماعة، يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يزري على نفسه ولا يزكي نفسه، ويعلم أن شعب الإيمان كثيرة ومتعددة، ولا يجزم بأنه أدم عليه، فلهذا يستثني. نعم، لا شك في أصل الإيمان، ولهذا إذا قصد الشك في أصل الإيمان منع من الشك، منع من الاستثناء. وهذا هو السبب في كون محمد بن الفريابي شيخ البخاري كان شديدا على المرجعة، وكان يرى الاستثناء في الإيمان كشيخ الثوري، يعني يرى ما يراه جماهير أهل السنة من الاستثناء في الإيمان، وكان شديدا على المرجعة الذين يمنعون الاستثناء في الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: والناس لهم في الاستثناء 3 أقوال، منهم من يحرمه، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يجوزه. فالناس لهم في الاستثناء في الإيمان 3 أقوال: القول الأول منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، يعني يمنع الاستثناء في الإيمان، وهذا مذهب المرجعة لجميع طوائفهم، طوائفهم 4 كلهم يمنعون الاستثناء في الإيمان. فطائفة الجهمية المرجعة، الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو معرفة الرب في القلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، يمنعون الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو المعرفة في القلب. وكذلك الطائفة الثانية الذين يرون أن الإيمان هو مجرد قول اللسان، هو مجرد نطق باللسان، وهو مهم الكرامية، يرون أن الإيمان مجرد نطق في اللسان، يمنعون الاستثناء في الإيمان لأنك نطقت بلسانك. والطائفة الثالثة الماتريدية والأشعرية الذين يقولون الإيمان التصديق في القلب، مجرد التصديق، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وعليها وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، وعليها جمهور أصحابه أن الإيمان، وهم طائفة من السنة، أن الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان. ويرون أن العمل واجبة، الأعمال واجبة، والواجبات واجبات، المحرمات محرمات، لكن لا يدخلون في مسمى الإيمان، ويمنعون أيضا من الاستثناء في الإيمان. وجمهور السنة انفصلوا عن هؤلاء جميعا، فقالوا إن الإيمان متعدد، ولا بأس من يجوز الاستثناء في الإيمان، بل يستحب الاستثناء في الإيمان إذا قصد المستثني أن الاستثناء راجع إلى شعب الإيمان وأمور الإيمان المتعددة، فإنه يستثني. ولهذا قال المؤلف: والناس لهم في الاستثناء 3 أقوال: منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، من الحنفية المرجعة، ويقول من يستثني فهو شكاك، ويقولون يعني الحنفية من يستثني فهو شكاك، يعني شكاك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة، يقول أنكم تشكون في إيمانكم، وأهل السنة يقول: لا نشك، لا نشك في أصل الإيمان، ولكننا لا نزكي أنفسنا، ولا نجزم بأن أدينا ما علينا من الواجبات وترك المحرمات، فلذا نستثني. ومنهم من يوجبه، يقول منهم من يوجب الاستثناء في الإيمان، وليجب عليك أن تستثني، كطائفة من الحديث، حتى إن هؤلاء الذي استثنوا الإيمان غلى بعضهم وقال يجب الاستثناء في الأعمال أيضا. جاء طائفة أخرى فغلت لما قال هنا يجب الاستثناء في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، جاء طائفة أخرى فغلت في الأعمال فيقول أحدهم صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، تصدقت إن شاء الله، حججت إن شاء الله. ثم جاء طائفة أخرى فصاروا يستثنون في الجمادات، ولعل مذهب المرازقة انتقل إليهم، يقول أحدهم هذا حبل إن شاء الله، هذا دلو إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله. فإذا قيل له هذا ما في إشكال، قال لو شاء الله نغيره غيره. فمن هنا نشأت بدعة المرازقة، فيقول أحدهم السماء فوقنا ولا نقطع، الأرض تحتنا ولا نقطع، هذه فرس ولا نقطع، هذا كتاب ولا نقطع، هذه سيارة ولا نقطع. نقول اقطع اجسم، هذا موجود أمامك تراه أمامك، وإذا أراد الله أن يغيره لا شك، لا شك أن الله على كل شيء قدير. هذه أقوال الناس الثلاثة في الاستثناء كما ذكر المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، يعني يمنعون يحرمون الاستثناء في الإيمان، ويقولون من يستثني فهو شكاك، وهذا طائف المرجية كلهم يمنعون من الاستثناء في الإيمان. ومنهم من يوجبه كطائفة من الحديث يوجبون الاستثناء في الإيمان، ومنهم من يجوزه أو يستحبه، وهذا أعدل الأقوال. والمؤلف رحمه الله القول بالجواز والاستحباب أعدل الأقوال. قال المؤلف رحمه الله فإن الاستثناء له وجه صحيح، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن. نعم، الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن في هذا الاستثناء، لأنه لم يزكي نفسه، لأن الإنسان لا يزكي نفسه بل يزري على نفسه، ويعتقد أنه مقصر وأنه محل الخطأ والتقصير والنسيان والغفلة، فهو يستثني فيكون محسنا في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. قال ابن أبي مليكة من التابعين رحمه الله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. لهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، المراد النفاق الأصغر، نفاق الأعمال، النفاق في العمل، مثل ما جاء في الحديث الكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والغدر في العهود والفجور في الخصومة، كما جاء في الحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خصم فجر وإذا عهد غدر. هذه الأعمال تسمى نفاق، سميت في الحديث نفاق، ونفاق أصغر نفاق في العمل. وإذا فعل الإنسان أو صارت في خصلة من هذه الخصال فإنه ينقص إيمانه ويضعف إيمانه، فلهذا يستثني فيقول المؤمن إن شاء الله خوفا من أن تكون في خصلة من هذه الخصال. فالصحابة كما قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وفي تكملة الأثر ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، ولا يخاف ولا وليس المراد النفاق الأكبر وهو النفاق في الاعتقاد، لأنهم يعلمون من أنفسهم أنهم مؤمنون بالله ورسوله، وإنما يخشون من نفاق يكون في أعمالهم ينقص به الإيمان ويضعف به الإيمان. فمن أجل هذا يستحب الاستثناء. قال المؤلف رحمه الله ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب. من اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، هذا المؤمن المطلق. المؤمن بإطلاق هو الذي أدى الواجبات، فعل الواجبات وترك المحرمات. أما الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه ليس مؤمنا بإطلاق، ليس مؤمنا مطلقا، بل هو مؤمن مقيد، والمؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إذا فعل كبيرة، فعل محرم، ارتكب الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، هذا ليس مؤمنا مطلقا، فلا يقال للمؤمن بإطلاق، بل لابد من التقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وكذلك أيضا لا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، بل لابد منه، فلا يقال ليس بمؤمن، بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. لأنك لو أعطيتها الإيمان بإطلاق قلت هو مؤمن وهو مرتكب لكبيرة وافقت المرجئة الذين يرون أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وإذا نفيت عنه الإيمان قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج الذين ينفون والمعتزلة الذين ينفون عنه الإيمان بارتكاب الكبيرة. فلا بد من القيد في الإثبات وفي النفي حتى تخرج من مذهب الخوارج والمعتزلة ومن مذهب المرجئة. أما المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فهذا هو المؤمن المطلق، وهذا هو الذي يستحق الجنة، يستحق دخول الجنة. المؤمن بإطلاق هو الذي يستحق دخول الجنة والنجاة من النار. أما المؤمن الذي فعل بعض المحرمات أو قصر في بعض الواجبات فإنه مؤمن ليس بإطلاق، ليس مستحقا لدخول الجنة، بل مستحق لدخول النار، مرتكب الكبائر مستحق لدخول النار. أما المؤمن المطلق فهو الذي يستحق الجنة. ولهذا قال المؤمن، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب. قد أصاب، لأن الخاتمة لا يعلمها إلا الله. إذا أراد عدم علمه بالعاقبة واستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب. قال المؤلف رحمه الله: وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له عن رجل أنت مؤمن؟ فقال نعم. فقيل له أنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقال هل لا وكل الأولى كما وكل الثانية؟ يعني مسعود عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أنكر على هذا الرجل الذي لما قيل أنت مؤمن قال نعم ولم يستثني، فقال جزم بأنه مؤمن. فقيل له أنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. هنا استثنى، فقال هل لا وكل الأولى كما وكل الثانية؟ لماذا لم يقل أرجو في الأولى كما قال في الثانية أرجو؟ هل لا وكل الأولى وكلها إلى الله كما وكل الثانية؟ لأن إذا جزم الإنسان بأنه مؤمن فليزم بأنه من أهل الجنة، لأن الله أعد الجنة للمؤمنين. فإذا جزمت بأنك مؤمن فاجزم بأنك من الجنة، وإذا لم تجزم بأنك من الجنة فلا تجزم بالإيمان، عليك أن تستثني في الإيمان كما تستثني في دخول الجنة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود هل لا وكل الأولى كما وكل الثانية، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يرون الاستثناء في الإيمان، فيكون الاستثناء في الإيمان هو مذهب الصحابة، مذهب التابعين، مذهب الأئمة، مذهب العلماء. يقول المؤلف رحمه الله: ومن استثنى خوفا من تزكية نفسه أو مدحها أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن. من استثنى خوفا من تزكية النفس أو خوفا من مدحها فقد أحسن. وكذلك إذا استثنى وقصد تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن. ومن جزم، قال المؤلف رحمه الله، ومن جزم بما يعلمه أيضا في نفسه من التصديق فهو مصيب. يعني من قال أنا مؤمن وجزم ولم يستثني لأنه وقصد أن ذلك راجع إلى أصل الإيمان وهو التصديق فهو مصيب. وبهذا يتبين أن أعدل هذه الأقوال كما قال المؤلف رحمه الله وأصوبها مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، وهو استحباب الاستثناء في الإيمان أو جواز الاستثناء في الإيمان في باعتبار وعدم الاستثناء باعتبار. فإذا قصد أن الإيمان راجع، إذا قصد قال أنا مؤمن وقصد بالإيمان التصديق أصل التصديق هنا يجزم ولا يستثني، وأنا مؤمن إذا قصد أن ذلك راجع إلى أصل التصديق فإنه يجزم ولا، لأنه لا يشك في أصل التصديق. أما إذا أراد عدم علمه بالعاقبة تعليق الأمور بمشيئة الله فإنه يستثني، إذا أراد أن هذا راجع إلى الخاتمة أن إلى يخشى من سوء الخاتمة فإنه فلا بأس أن يستثني. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فإنه يستثني، وكذلك إذا قصد أن أمور الإيمان متعددة والواجبات متعددة والإنسان لا يجزم بأنه أدمى عليه ولا يزكي نفسه فإنه يستثني. أما إذا كان القصد قال أنا مؤمن وقصد أن هذا راجع إلى أصل التصديق فلا يستثني، وهذا هو الحق، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، أنه يستثني إذا أراد عدم علمه بالعاقبة أو إذا التبرك بذكر اسم الله أو إذا أراد أن شعب الإيمان وأمور الإيمان متعددة فيستثني، أما إذا لاحظ أصل الإيمان وأصل التصديق فلا يستثني لأنه يعلم أنه مصدق. نعم.
فضيلة الشيخ، هنا سؤال لأحد الإخوة الحاضرين، يقول إن شيخ الإسلام قال عن عثمان بن مرزوق هو منتسب إلى مذهب أحمد، يقول أليست عقيدة أهل السنة والجماعة واحدة والتمذهب إنما يكون في الفروع؟
نعم، مقصوده منتسب إلى مذهب الإمام أحمد، يعني مذهب الإمام في الاعتقاد، في الاعتقاد لا في الفروع، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة الذي يتكلم عن المؤلف مسألة عقدية، مسألة اعتقاد وليست مسألة من مسائل الفروع تتعلق بالفروع، فروع في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في البيوع أو في المعاملات، هذا أمرها سهل، أمر حي، الخلاف أمر حي، يأخذ بما قام على الدليل، سواء أخذ بما عليه الإمام أحمد أو بما عليه الشافعي أو بما عليه الإمام مالك أو أبي حنيفة وما عليه الإمام أبو حنيفة، يأخذ بما قام عليه الدليل إذا كان طالب علم، إذا كان طالب علم وله عنده أهلية النظر، يعني عنده أهلية النظر في النصوص، فإنه عليه أن يأخذ بما قام عليه الدليل، أما إذا كان ليس عنده أهلية النظر فإنه يسأل من يثق بدينه وعلمه ورعه ويأخذ بقوله، يقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه مسائل الفروع. أما مسائل الاعتقاد هذه أمرها مهم، ليس كمسائل الفرعية، وقصر المسائل الإمام أحمد في الاعتقاد، يعني الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، رفع الله قدرك في الدارين، هنا يشير المؤلف رحمه الله إلى أن من إلى أنه إذا أعاد الاستثناء إلى مسألة أن الإيمان يفعل جميع الواجبات وهو عليه أن يسري بنفسه، فلماذا لا نقول بوجوب الاستثناء في هذه الحالة وهو خوف تزكية النفس؟
نعم، هذا نعم قال به أيضا، قال به الإمام أحمد وجمع كما سبق هذا في حلقات، أن هناك من يوجب، أنه يجب الاستثناء في هذه الحالة.
أقصد من اختار التجويز أو الاستحباب، نعم، من جوزه وهو على الأقوال،
هنا.
يعني لماذا لم يختار الشيخ الإسلام في الوجوب؟
هذا الوجوب قال به بعض أهل العلم، ونقل عن الإمام أحمد القول بالوجوب، واستدل بأن الله تعالى استثنى في أمر محقق، حتى إذا قصد أن ذلك رجع إلى أصل الإيمان فله أن يستثني، له أن يستثني في الشيء المحقق، كما قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فالله استثنى وهو يعلم أنه سيدخلون المسجد الحرام، استثنى في أمر محقق، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، فاستثنى مع أنه محقق أنه أخشى الناس، وكما جاء في الحديث في الدعاء زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، وهذا لا شك فيه أن الأموات الأحياء سيلحقون الأحياء، ومع ذلك جاء الاستثناء، فدل على أن الاستثناء يكون في الأمر المحقق، فالقول بأنه يجب الاستثناء أو بيستحب هذا هو يقول المؤلف هو أعدل الأقوال، لأنه قول متوسط، لأنه قول متوسط، أما الذين يوجبون فإنهم عندهم بعض الغلو، حتى إنهم تدرجت بهم الحال فكانوا يستثنون في الأعمال ثم صاروا يستثنون في الجبادات. نعم.
قال المؤلف رحمه الله والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان كما عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها وعامة هؤلاء جيران عسقلان، ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة فيقول صليت إن شاء الله وهو يخاف ألا يكون أتى بالصلاة كما أمر. وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفاً، وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا. وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني في كل شيء، وكأنه يستثني والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة، لقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والواجب موافقة جماعة المسلمين، فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك وأجزم بذلك وأعلم ذلك، فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا، والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله لا يزال يناقش طائفة المرازقة الذين ينتسبون إلى عثمان بن مرزوق، الذين يقولون لما يعلم أنه موجود، هذا موجود ولا نقطع. يبين رحمه الله أن أصل شبهتهم الاستثناء في الإيمان، لأن الاستثناء في الإيمان كما بين المؤلف رحمه الله في ثلاث مذاهب للناس، منهم من يحرم الاستثناء ويمنعه، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يجيزه أو يستحبه. فالذين يوجبون الاستثناء في الإيمان نشأ منهم طائفة أخرى صاروا يستثنون في الأعمال، فصار أحدهم يقول صليت إن شاء الله صمت إن شاء الله، ثم نشأ طائفة ثالثة فصاروا يستثنون في الجمادات، يقول هذا كتاب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فنشأت من ذلك شبهة المرازقة أتباع عثمان المرزوق، الذين يقول أحدهم لا نقطع في الأشياء التي يعلم أنها موجودة، يقول هذه السماء فوقنا ولا نقطع، الأرض تحتنا ولا نقطع، هذا كتاب ولا نقطع. يقول المؤلف رحمه الله يبين أن شبهة هؤلاء نشأت من الاستثناء في الإيمان، يقول المقصود أن أصل شبهة هؤلاء يعني المرازقة الذين يقولون لا نقطع في الأشياء، والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان، كما عليه أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها، وعامة هؤلاء جيران عسقلان، الواحد منهم يقول نقول هذا موجود ولا نقطع. قال المؤلف رحمه الله ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يعني أهل ثغر عسقلان وما يقرب منها صاروا يستثنون في الإيمان، ثم صار كثير منهم يستثني في الأعمال الصالحة، فيقول أحدهم يعني صليت إن شاء الله، ثم بين المؤلف رحمه الله وجهة هذا الاستثناء، فقال وهو يخاف ألا يكون أتى بالصلاة كما أمر، فلهذا قال يقول صليت إن شاء الله. وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفا، وشيخه ابن مرزوق يعني عثمان المرزوق كما سبق، غايته أن يتبع هؤلاء، غاية أن يتبع هؤلاء الذين يستثنون في الأعمال ثم صاروا يستثنون في الأشياء الموجودة ولا يقطعون.
عفوا يا شيخ، هنا الشيخ لم يصنف معهم هذا المصنف.
نعم
هم صنفوا، ولكن الشيخ
نعم صنف أهل الثغر في ذلك مصنف، يعني كتاب.
أي نعم
صنف في ذلك كتابا
بعد موته يا شيخ.
وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفا، وشيخهم ابن مرزوق سبق في الحلقة الماضية أنهم قالوا هذا القول بعد موته. قال غايته أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا. وهذا يبين ما ذكرت أنه لا يقول بهذا.
من فضلك اقلب الشريط.
وهذا يبين ما ذكرت أنه لا يقول بهذا، وغايته هو أن يتبع هؤلاء، ولم يكن هو يعني ابن مرزوق ولا أحد قبله من العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود هذا موجود قطعا، كما سبق أنهم قالوا بهذا القول بعد وفاته. قال المؤلف رحمه الله: وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني في كل شيء، وهذا النقل يعني يحتاج إلى ثبوت. قد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثني في كل شيء، وكأنه يستثني والله أعلم في الخبر عن الأمور المستقبلة. ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل الذي اعتمد عليه في الاستثناء في الخبر في عن الأمور المستقبلة، قال: لقوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. يعني الله تعالى أخبر المؤمنين بأنه سيدخل المسجد الحرام، هو سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ومع ذلك استثنى سبحانه وتعالى. فلما استثنى الله تعالى في شيء في أمر محقق دل على جواز الاستثناء في الخبر عن أمور المستقبلة. هذه وجهة نظر وجهتهم ودليلهم. والدليل الثاني أيضا قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في دعاء زيارة القبور، زيارة المقابر، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فهذا استثناء في أمر محقق، لا شك أن الأحياء سيلحقون بالأموات، ومع ذلك جاء الاستثناء في الحديث في أمر محقق. قال المؤلف رحمه الله: والواجب موافقة جماعة المسلمين. الواجب عليهم أن يوافقوا جماعة المسلمين ولا ينفردوا بهذا القول ولا يشذوا، ليس لهم أن يشذوا وأن ينفردوا بهذا القول عن جماعة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك. فإن قول القائل يعني إذا قال أقطع بذلك مثل قولي أشهد بذلك وأجزم بذلك وأعلم بذلك. فإذا قال أشهد ولا أقطع معنى صار متناقض، لأن أقطع هي معنى أشهد، فصار إحدى الكلمتين تنقض الأخرى. فقوله أشهد هذا إثبات، وقوله لا أقطع هذا نفي، نفي لما شهد به، فصارت الكلمتان إحداهما تنقض الأخرى، لأن معنى أقطع هو معنى أشهد، هو معنى أجزم، هو معنى أعلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قول القائل قطعا بذلك مثل قوله أشهد بذلك، قول إذا قال أقطع بذلك مثل قولي أشهد بذلك، ومثل قولي أجزم بذلك، ومثل قولي أعلم بذلك. قال المؤلف: فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا. وصف المؤلف بالجهل، لماذا؟ لأن الكلمتان إحداهما تنقض الأخرى، فأشهد هو معنى أقطع، فإذا قال أشهد أثبت، وإذا قال لا أقطع نفى ما شهد به، فصارت إحدى الكلمتين تنقض الأخرى. ولهذا وصفه المؤلف بالجهل، قال: فإذا قال أشهد ولا أقطع كان جاهلا. والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين. هذه نصيحة المؤلف رحمه الله لهؤلاء الجماعة، أنه يجب عليهم أن يوافقوا جماعة المسلمين.
ولكل جاهل يا شيخ.
نعم.
ونصيحة لكل جاهل.
نعم، كل جاهل عليه أن يرجع إلى الصواب ويوافق جماعة المسلمين. كل من خالف جماعة المسلمين فإنما خالفهم عن جهل، فعليه أن يرجع إلى الصواب ويعود إلى الصواب ويوافق جماعة المسلمين. فالجاهل عليه أن يرجع ولا يصر، عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين. فالجاهل عليه أن يرجع وعليه أن لا يصر على جهله وعليه أن لا يخالف ما عليه علماء المسلمين. فإن أصر على جهله وخالف ما عليه علماء المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالا. وصف بهذا، وصف الجاهل الذي يصر على جهله ويخالف ما عليه علماء المسلمين، وصف بثلاث أوصاف: يكون مبتدعا جاهلا ضالا. مبتدع لأنه أتى بحدث في الدين، وجاهل لأن ما أصر عليه مخالف للعلم، وضال لأنه انحرف عن الجادة والصواب. نعم.
وكذلك من جهلهم قولهم إن الرافضية لا يقبل الله توبته، ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، ويقولون إن سب الصحابة فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. وهذا باطل لوجهين: أحدهما أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع، فإن الله يقول في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، وذلك أن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من لم يتب. الثاني أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الأخرى: فإخوانكم في الدين. ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلا لذلك. وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر لهم بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله لأنه مستحل لذلك. ولو قدر أنه حق لآدمي لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء: لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا.
المؤلف رحمه الله بين مقالة للمرازقة أتباع عثمان المرزوق تدل على جهلهم، وهي قولهم إن الرافضي لا يقبل الله توبته. قال: وكذلك بجهلهم قولهم إن الرافضي لا يقبل الله توبته، هذا من جهل المرازقة أيضا، كما أنهم يقولون نشهد ولا نقطع وهذا من جهلهم، فكذلك أيضا من جهلهم اعتقادهم أن الرافضي لا يقبل الله توبته. الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما، قال: هما وزير جدي رسول الله، فرفضوه وتركوه، فقال: رفضتموني. فسموا من ذلك الوقت الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، لأنهم يقاتلون بالخشب ولا يقاتلون إلا بالسيف، ولا يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر. فيقولون أن الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ويعتقدون أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بخض النصوص التي فيها عند الخلافة لأهل البيت، وأن الخليفة الأول علي بن أبي طالب، ويعتقدون أن القرآن لم يقل منه إلا الثلث، ويتوسلون بأهل البيت ويعبدون أهل البيت، هؤلاء المرازقة أتباع عثمان المرزوق يقولون: الرافضي لا يقبل الله توبته، لا تقبل توبته أبدا. شبهتهم في هذا بيّن المؤلف رحمه الله شبهته، قال: يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، ويقولون إن سب الصحابة في حق لآدم فلا يسقط بالتوبة. هذه شبهتهم. المؤلف يقول هذا من جهلهم أيضا، كما أن من جهلهم أنهم يقولون في الأشياء، يقولون لما لا يعلم أنه موجود لا نقطع ولا نجزم، فكذلك من جهلهم قولهم إن الرافض لا يقبل الله توبته، ليس هناك أحد لا تقبل توبته كما بيّن المؤلف رحمه الله، كل من تاب توبة النصوح قبل الله توبته. ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سب أصحابي ذنب لا يغفر، هذا كذب، هذا الحديث كذب لا أصل له. ويدل على ذلك ويدل على قبول التوبة كما بيّن المؤلف رحمه الله، بيّن المؤلف رحمه الله أن النصوص دلت على أن التوبة مقبولة من أي ذنب كان. فهم هؤلاء المرازقة يقولون الرافض لا يقبل الله توبته، شبهتهم الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم: سب أصحابي ذنب لا يغفر، ويضمون إلى ذلك أن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. والمؤلف رحمه الله يرد عليهم يقول: هذا باطل لوجهه، قولهم إن الرافض لا يقول الله توبة واستنادهم إلى الحديث باطل لوجهين: أحدهما أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع، هذا الوجه الأول، أن هذا الحديث الذي يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبوا أصحابه ذنب لا يغفر كذب، كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو أيضا هذا الحديث مخالف للقرآن وللسنة والإجماع. أما مخالفته للقرآن فقد بيّن المؤلف رحمه الله قال: فإن الله يقول في آيتين من كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا، وذلك أن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب. وقال: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من لم يتوب. المؤلف رحمه الله يبين أن رد عليهم بآيتين: آية نزلت في التائبين وآية نزلت في غير التائبين. أما الآية التي نزلت في التائبين فهي آية الزمر، وهي قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه في التائبين، لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، عمم جميع الذنوب وأطلق، فدل على ما في التائبين. ولا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب، أي ذنب سواء كان شركا أو كفرا أو بدعة، أي ذنب كان أو كبيرة، من تاب تاب الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. والله تعالى عرض التوبة على المثلثة الذين ذنبهم عظيم، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم عرض عليهم ثم قال سبحانه: وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، ثم قال سبحانه: عرض عليهم التوبة فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض التوبة على المثلثة وذنبهم عظيم، وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. والآية الثانية في غير التائبين، وهي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على أنه في غير التائبين، بخلاف آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الله عمم وأطلق، فدل على أنها في التائبين. هذا الأمر الأول الذي رد به المؤلف على هؤلاء المرازقة قولهم إن الرافض لا يقول الله توبته. الثاني رد عليهم في قولهم إن سب الصحابة فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن الحديث لو كان حقا فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين. الجواب الثاني أن لو كان الحديث حق، يعني يقول سب أصحابي ذنب لا يغفر، لو كان الحديث حق، لو كان ثابت، فمعناه أنه لا يغفر لمن لم يتب، أما من تاب فإنه يغفر له. قول المؤلف: لو كان هذا باب الفرض والتقدير، هذا من باب الفرض والتقدير، لو عند أهل العربية لو حرف امتناع الامتناع، لو حرف امتناع، لو كان حقا، لكن ليس بحقه، هو باطل، لكن لو فرضنا أنه أن الحديث حق له معنى صحيح، فمعناه أنه يحمل على هذا المعنى، يحمل على أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، بدليل أنه لا ذنب أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين، كما قال تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فلا تقاتلوهم. وفي الآية الأخرى قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنه تثبت لهم الأخوة في الدين. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلا لذلك. وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر له بدل الله ما كان منه، بدل ما كان منه بدل الله سيئاته بالحسنات. المؤلف رحمه الله يقول الكافر الحربي، الكافر الحربي الذي يحارب المسلمين، لأن الكافر نوعان، كافر حربي وكافر ذمي. فكافر الذمي الذي لا يقاتل المسلمين، بينه وبينهم عهد أو ذمة أو مستعمل. أما الكافر الحربي الذي يحارب المسلمين، الكافر الحربي إذا سب الأنبياء، الذي سب الأنبياء ثم تاب تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلا لذلك. في حال كفره كان يستحل سب الأنبياء، ومع ذلك إذا تاب تاب الله عليه بالإجماع. فكذلك سب الرافضي للصحابة إذا تاب تاب الله عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة، فإذا تبين له أنه حرام يعني فتاب واستغفر له، استغفر لهم بدل ما كان منه من السب، بدل الله سيئاته حسنات. بدل الله سيئاته حسنات يعني إذا أتاب وأتبعه بالعمل الصالح، يعني إذا كان يسبهم سب الصحابة ثم تاب واستغفر لهم بدل السب، بدل الله سيئاته حسنات. لأن المذنب إذا تاب من الذنب غفر الله ذنبه، وإذا أتبع التوبة بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك والقتل والزنا، قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله سبحانه وتعالى أن من تاب وأتبع التوب بالعمل الصالح بدل الله سيئاته حسنات. فإذا تاب المذنب من الذنب فقط محى الله الذنب، وإذا أتبعه بالعمل الصالح بدل الله هذا الذنب حسنات. وكذلك الرافضي إذا تاب من سب الصحابة واستغفر لهم أتبعه بالعمل الصالح باستغفار لهم بدل الله سيئاته بالحسنات. قال المؤلف رحمه الله وكان حق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله، لأنه مستحل لذلك. يعني قولهم إن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة، أجاب المؤلف عنه قولهم قول المرازقة إن الرافض لا يقبل الله توبته لأن سب الصحابة في حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة، أجاب المؤلف رحمه الله يقول إذا تاب واستغفر بدل الله سيئاته حسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبعا لحق الله، يعني يسقط حق الآدمي كما سقط حق الله فيسقط حق الآدمي لأنه مستحل لذلك. قال المؤلف ولو قدر أنه حق لآدمي، لو قدر على سبيل الفرض لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا. يعني لو قدر أنه حق لآدمي، لو قدر أن سب الرافضي مثلا للصحابة في حق لآدمي يكون بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، إذا قذف إنسان مثلا قذف بالزنا أو باللواط والعياذ بالله ثم تاب قبل الله توبته، وكذلك الغيبة إذا اغتابه، فإنه يقول المؤلف لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم في أظهر قولي العلماء، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب ليهدم هذا بهذا. يعني يقول إذا تاب من القذف وتاب من الغيبة، إذا تاب من القذف وتاب من الغيبة فإنه لا يشترط أن يتحلله، بل يكفي أن يحسن إليه في المغيب، يعني يذكر محاسنه وفي الأماكن التي اغتابه فيها ويكفي هذا، يكون يهدم هذا بهذا، يهدم ذكره المحاسن، يهدم ذكر المساوئ، يهدم هذا بهذا، ولا يشترط أن يتحلل. بعض العلماء يقول لا بد أن يتحلله، لكن إذا ترتب على هذا شر فإنه يكفي أن يستغفر له في الأماكن ويذكر محاسنه في الأماكن اللي اغتابه فيها، ويكون هذا يهدم هذا، هذا يهدم هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون هذا زرع البدعي ونحو ذلك، فإن هذا عظيم لوجهين: أحدهما أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها، وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا، فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء، فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والثاني أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه، فإن الله سبحانه قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت، وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق في الحلقة الماضية والتي قبلها بدعة المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق، وبين أن لهم بدعتان، أن لهم بدعتين: البدعة الأولى قولهم لما يعلم أنه موجود نشهد ولا نقطع، الأشياء الموجودة الثابتة يقول نشهد ولا نقطع، قال أن هذه من البدع ورد عليهم. والبدعة الثانية قولهم إن الرافضي الذي يسب الصحابة لا تقبل توبته، ويرون حديث سب الصحابة ذنب لا يغفر. بينا هاتين البدعتين ورد عليهما، ثم بينا في هذه الحلقة بدعا أخرى، فالشيء بالشيء يذكر. فقال المؤلف رحمه الله: ومن البدع المنكرة أيضا تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين. يعني من البدع بدعة المرازقة في قولهم نشهد ولا نقطع، وفي قولهم من الصحابية إن الرافضية لا تقبل توبته. من البدع المنكرة أيضا تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون هذا زرع البدع ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: هذه من البدع المنكرة، كون الطائفة تكفر غيرها من طوائف المسلمين وتستحل دماءهم وأموالهم، ويقولون هذا زرع البدع. يعني أهل البدع إذا كانت البدع لا تصل إلى حد الكفر والمعاصي لا يكفرون، فتكفيرهم هذا منكر، هذه طريقة الخوارج، فإن العاصي لا يكفر، فتكفيره بدعة منكرة. تكفير العاصي أو تكفير المبتدع الذي لا تصل معصيته ولا بدعته إلى حد الكفر تكفيره منكر، واستحلال دمه وماله أعظم وأعظم، وهذه طريقة الخوارج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم كما يفعل الخوارج، فإنهم يكفرون العاصي ويستحلون دمه وماله، والمعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر. يقول: كما يقولون هذا زرع البدع، يعني نتاج البدعة، هذا زرع البدع ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإن هذا عظيم لوجهين في الرد عليهم. يعني هذا يعني تكفير الطائفة بعض الطوائف لغيرها من المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم عظيم لوجهين. الوجه الأول قال المؤلف: أحدهما أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها. يعني الوجه الأول يبين أنه قد تكون هذه الطائفة التي كفرت الطائفة الأخرى قد تكون هي بدعتها أعظم، هي قد تكون الطائفة المكفرة أعظم بدعة من الطائفة المكفرة، قد يكون في هذه الطائفة التي تكفر قد يكون فيها من البدعة أعظم من الطائفة التي تكفرها، فتكون بدعتها هي بدعة المكفرة أغلظ من بدعة المكفرة، وقد تكون البدعة مثلها مماثلة لها وقد تكون دونها. قال المؤلف رحمه الله: وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا. عامة حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا حالهم أن هؤلاء الذين يكفرون قد يكونون هم أغلظ في البدعة ممن يكفرون، وقد تكون بدعتهم مماثلة وقد تكون دونها. قال المؤلف رحمه الله: فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء. يعني لو قدر، يعني هذه الطائفة التي تكفر غيرها لو قدر أنها تكفر بتكفير إياها لكفرت هي أيضا، لأن بدعتها مثلها أو أغلظ منها. فإذا قدرت هذه الطائفة التي تكفر الطائفة الأخرى أنها كافرة فإنها تكفر أيضا هي، لأن بدعتها مثلها أو أغلظها. وإن قدر أنها لم تكفر فلم، وإن قدر أنها ليست مكفرة فلا يكفر لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا الطائفة المكفرة ولا الطائفة المكفرة. هذا كلام يعني جيد، رد جيد من المؤلف رحمه الله. يقول: أنتم أيها الذين تكفرون غيركم عندكم من البدعة مثل ما عندهم أو أغلظ. إن كانت بدعتهم هم كفر تكفر فبدعتهم تكفر، وإن كانت بدعتهم لا تكفر فبدعتهم لا تكفر. هذا ما يقول المؤلف رحمه الله: فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله: فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم. هذا من الجهل والظلم، هذا ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا من العدوان. يعني كونها تكفر، كون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها مع أنها مثلها في البدعة أو أغلظ، هذا ظلم وجهل، ظلم وجهل وعدوان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها هو من الجهل والظلم. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني هؤلاء داخلوا في هذه الآية، هم فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا لست منهم في شيء، فلا يكون مؤمن منهم في شيء، بل ابتعد عنهم وعن مذهبهم. الأمر الثاني اللي قال فيه المؤلف رحمه الله، هذا عظيم لوجهين. والثاني يقول المؤلف رحمه الله: والثاني أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه. الأمر الثاني يقول المؤلف: لو فرض أن إحدى الطائفتين فيها بدعة والطائفة الثانية ليس فيها بدعة فلا تكفر، لا يكفر أهل البدعة، وليس من شأن أهل السنة التكفير، تكفير كل من أخطأ وغلط. قد تكون فيها بدعة، نعم قد تكون فيها بدعة، وقد يكون معذور، قد يكون مبتدع ولا أدري أنه مبتدع، قد يكون اجتهد وهو لا يعلم أنه مبتدع فيكون أخطأ، فلا يكفر كل من أخطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثاني أنه لو فرض أن أحد الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه. ثم استدل المؤلف رحمه الله على أنه لا يكفر كل من أخطأ بالآيات والحديث، فقال: فإن الله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. هذا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم أن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، رواه مسلم في صحيح. هذا دليل. والدليل الثاني قال: وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فإذا كانت هذه الطائفة أخطأت فالله تعالى رفع الجناح عن المخطئ، قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. الحديث فيه أن الله تجاوز عن الخطأ، إذن لا يكفر المخطئ، وهذا يدل على غلط هؤلاء الطائفة التي تكفر غيرها. ثم أيضا استدل المؤلف رحمه الله بالإجماع، أيضا استدل بالكتاب والسنة والإجماع، فقال: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أن يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالف للسنة. إذن الصحابة أجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أن يكفر بذلك، لأنه قد يكون معذور، ثم حتى لو كان متعبد ما دام أن هذا القول لا يصل إلى حد الكفر فلا يكفر، فكيف إذا كان قاله عن اجتهاد أو عن جهل أو عن خطأ؟ قال المؤلف رحمه الله: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفا للسنة، ولو كان قوله مخالفا للسنة فلا يكفر. قال المؤلف رحمه الله: فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، يعني الذي يكفر كل مخطئ هذا مخالف الإجماع. قال المؤلف رحمه الله: لكن للناس نزاع في مسائل التكفير قد بسطت في غير هذا الموضع. نعم، مسائل التكفير فيها تفاصيل لأهل العلم. نعم.
والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم. وقال أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
يعني المؤلف رحمه الله بين الخلاصة، خلاصة ما سبق، فقال: والمقصود هنا، يعني الخلاصة، خلاصة ما سبق، أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم. ليس لكل طائفة، كل طائفة تنتسب إلى شيخ أو تنتسب إلى إمام أن تكفر من عداهم. لماذا؟ لأن من عداهم مثلهم، إذا كان هؤلاء لهم شبهة فهؤلاء لهم شبهة، إذا كان هؤلاء لهم دليل فهؤلاء لهم دليل. ما دام أنهم لم يفعلوا مكفرا فليس لهم أن يكفرهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ ولا إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم. ثم استدل رحمه الله بالأدلة، قال: بل في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. هذا من باب الوعيد، إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني وقع ذلك على أحدهما، وهذا عند أهل العلم يعتبر من الكبائر. قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من الكبائر، ولا يكفر كفر يخرج من الملة. وقال أيضا الدليل الثاني، وقال أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ويتعدى عليه، ومن الظلم والتعدي عليه تكفيره، تكفيره من الظلم والتعدي عليه تكفيره، ولا يسلمه، يسلمه لعدوه. لا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يتعدى عليه ولا يسلمه لعدوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعني يحرم على المسلم أن يعتدي على أخيه المسلم في دمه بالقتل أو قطع العضو أو جرح الجسد، أو يعتدي على ماله بالسرقة، عن طريق السرقة أو الغصب أو الخيانة أو الغش أو الخداع أو جحد الدين والحق أو إخفاء وغير ذلك من أكل مال الباطل، أو اعتدى على عرضه بالغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتطاول عليه إلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. نهي عن التقاطع قطيعة، ونهي عن التدابر، يعني إذا لقيه ولاه دبرة ولا يسلم وأعرض عنه، ولا تباغضوا يجد في نفسه بغضا له، ولا تحاسدوا يحسده على نعمة أنعم الله بها عليه، وكونوا عباد الله إخوانا. وتكفيره هذا لا شك أن هذا من التقاطع ومن التدابر ومن التباغض. وقال يعني عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإذا كان المؤمن كجسد الواحد فلا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه، يكفر من خالفه، لأن هذا من العدوان ومن الظلم، كونه يكفره وهو لا يستحق التكفير. نعم.
وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. وفي السنن عنه أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم خلق من تراب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي. هذه أيضا من أعمال المرازقة من مخالفاتهم كما سبق، فهذا من العدوان. سبق أن المرازقة لا يقطعون في الأشياء، فيقول: نشهد أن هذا كذا ولا نقطع. وكذلك أيضا يقول أن الرافضي لا تقبل توبته. وذكر أيضا من أخطائهم هنا أنهم يمنعون من مناكحة المنتسبين إلى العوفي. قال: وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي لاعتقادهم أنه ليسوا أكفاء لهم. نعم، لأن المسلمين أكفى بعضهم البعض، فالمسلم كفؤ للمسلم، إنما الكافر هو الذي ليس كفؤا، أما المسلم فهو كفؤ للمسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي. لماذا؟ لاعتقادهم أنه ليسوا أكفاء لهم. والجواب أن الخلق أكرمهم عند الله والتقي، فالتقي هو الأكرم عند الله. أما اعتقاد أن فلان كفر لفلان وفلان سبب فلان بالهوى والتحكم أو بالعادات والأعراف، هذا باطل. بل الكفاءة إنما هي في الدين، الكفاءة في الدين، وأكرم الناس أتقاهم لله عز وجل، وأتقى الناس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أتقاكم وأخشاكم لله لأنا. قال المؤلف رحمه الله: بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم، يعني من المنتسبين العوفي أو لابن مرزوق أو غيره، أتقى الناس، أكرم الناس أتقاهم. استدل المؤلف رحمه الله على ذلك، على أن أكرم الناس أتقى أكرم الناس تقواهم، يقول الله تعالى كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله تعالى بين أنه خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل للتعارف، ليعرف بعضهم بعضا فيصل رحمه، ولئلا يحصل اللبس في النكاح يعرف الإنسان محارمه، من يجوز له نكاحه من النساء ومن لا يجوز له. فالله تعالى جعل الناس شعوبا وقبائل للتعارف، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا، قال لتعارفوا. ثم قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله أتقاهم. ثم ذكر المؤلف الحديث، قال: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. فأكرم الناس هو التقي. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. إذن التفاضل إنما هو بالتقوى، فالعربي لا يفضل على العجمي لأنه عنصره عربي فقط بالعنصر، لا، وإنما يفضله بالتقوى. فإذا كان العجمي أتقى منه فإنه يفضل، يكون أحسن من العربي، أفضل منه. فالعربي لا يفضل العجمي إلا بالتقوى، والعجمي لا يفضل العربي إلا بالتقوى. وكذلك أيضا البياض والسواد لا يعتبر، لا عبرة به عند الله. ليس هناك فضل للأبيض على الأسود إلا بالتقوى، وليس هناك فضل للأسود على الأبيض إلا بالتقوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس من آدم، وآدم خلق من تراب، فالناس كلهم يرجعون إلى آدم، كلهم خلقوا من آدم، كما قال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الناس من آدم، وآدم خلقه الله من تراب، كما قال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وبهذا يتبين أنه لا يجوز لأحد أن يكفر أحد بالهوى ولا بالتشحي. ومسألة التكفير في هذه الأيام وفي هذه الأزمة التي انتشرت عند بعض الناس وبعض الشباب الذين لا بصيرة عندهم بسبب ضعف البصيرة وضعف العلم، فالتكفير حكم شرعي لا يكون إلا لله ولرسوله، فمن كفره الله ورسوله فإنه يكفر. ومن دلت النصوص على أنه مبتدع يبدع، ومن دلت النصوص على أنه عاصي فإنه يصب بالمعصية. ولا يجوز الإنسان أن يكفر بالهواء وبالتشحي. وكذلك أيضا من لم يكن عنده أهلية ولم يتأهل بالعلم الصحيح، أو قرأ حديثا أو سمع حديثا تعلق بحديث ولكنه لا يجمع بين النصوص ولا يفهم النصوص كما فهم أهل العلم كما فهم الصحابة التابعين، ثم يريد أن يكفر ويفسق ويبدع بالهوى والتشحي، هذا أمر خطير. الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يحجم عن هذا الأمر، ويرجع إلى أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه. الواجب على الشباب الصغار أن يتعلموا ويتبصروا ويتفقهوا في شريعة الله قبل أن يحكموا على الناس بالكفر والفسق والبدع. نقول لهؤلاء الشباب: تبصروا في شريعة الله، تفقهوا في دين الله، ارجعوا إلى أهل العلم، انضموا إلى الحلقات، حلقات الدروس في المساجد وفي الجامعات وغيرها، تبصروا وتفقهوا في شريعة الله، واتركوا ما أنتم عليه من التبديع والتفسيق والتكفير المبني على الهوى والتشحي وضعف العلم والبصيرة، فإن هذا أمره عظيم عند الله. سوف يسأل الإنسان أمام الله، سوف يوقف بين يدي الله ويسأل عن عدوانه وظلمه وتعديه على الناس وتجاوزه للأحكام الشرعية وتجاوزه لحدود الله. فهذه نصيحة وذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله في ختام هذه الحلقة التي هي الحلقة الأخيرة لي ولإخواني طلبة العلم والمسلمين التوفيق والسداد والثبات على دينه والاستقامة عليه، وأسأل سبحانه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم ونفع بكم وبعلمكم وأطال في عمركم في طاعته جل وعلا وفي خدمة دينه والدعوة إليه، وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به على مدى سنوات أربع شرحتم فيها هذا الكتاب المبارك، فأسأل الله ألا يحرمكم الأجر وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.